قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحكام.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات في أولى حلقات هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يكون برنامجا مباركا نافعا، وهو من جملة البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتبصير وتنوير حجاج بيت الله ضمن برنامج التوعية الإسلامية في الحج. إنه فرصة مباركة ووقت صالح أن نقضيه في هذا الحديث الذي نتناول فيه شيئا من أحكام الحج وما يتعلق بهذه الأيام المباركة، أيام الذكر والشكر والثناء على الله جل في علاه. وسنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله ما يتصل بالإحرام بيانا لنوعه ومحظوراته ومواقيت الإحرام وما إلى ذلك من المسائل المتصلة بهذا الأمر. وبين يدي هذه النقاط نقف مع جملة من التقارير. أول هذه التقارير ما تشاهدونه بين أيديكم هذه اللحظة.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما مواقيت الإحرام هي المواقيت اللي حددها الشرع، مثلا ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والمواقيت الثانية السير الكبير، وميقات مثلا ذات عرق قرن المنازل، هذه مواقيت حددها الشرع، يعني ما يمر أحد عليها إلا لابد يكون محرم.
الإحرام هو التحلل من المخيط ولبس يعني الإزار والرداء والابتعاد عن محظورات الإحرام زي الطيب، مس الطيب وحك الجلد أو حك الشعر أو قص الأظافر أو يعني الجماع أو كل ما يشابه يعني.
الإحرام هو أن ينوي المسلم أن يدخل بيت الله الحرام، فيقوم بإحرامه بعدم لبس المخيط وعدم ملامسة النساء.
أن تخلع كل ثيابك الذي فيها مخيط وتلبس الإحرام الذي هو الرداء والإزار. وبالنسبة لمواقيت الإحرام هو في أماكن يعني محددة للإحرام، مثل مواقيت يلملم في اليمن وفي بالمدينة في رابغ. والإحرام هو أن تمتنع عن كل شيء، يعني تخلص تكون خالصة وجه الله.
أحكام.
هكذا استمعنا إلى ما ذكره إخواننا في تعريف الإحرام. أهلا وسهلا مجددا بكم أيها الإخوة والأخوات. وفي أولى نقاط هذا البرنامج الذي نتناول فيه قضية الإحرام وما يتصل بها، ما هو الإحرام؟ الإحرام حقيقته هو الدخول في النسك، وبعض العلماء يقول نية الدخول في النسك، وقد سمعنا هذا الكلام من بعض إخواننا الذين تفضلوا في التقرير السابق ببيان ما هو الإحرام. ومن خلال ما سمعنا تبين لنا أن الإحرام عند بعض الناس يفسر بالتجرد من المخيط، التجرد من اللباس، الثياب والملابس، ما كان ظاهرا منها وما كان خفيا، وكذلك اللباس المعتاد بسائر صوره وأشكاله. هكذا يعرفه بعض الناس، وهذا في الحقيقة نوع من التعريف للإحرام بشيء من أحكامه، فإن من مقتضيات الإحرام أن يتجرد الإنسان من المخيط. لكن لما نريد أن نقول ما هو الإحرام، ما حقيقته، هل يصلح أن يحرم الإنسان وعليه ثيابه؟ الجواب: الإحرام عمل قلبي في الأصل، وذلك هو الدخول في التحريم. أنت لما تقول أحرمت أي أني دخلت في تحريم أشياء حرمها الله تعالى علي ومنعني منها في هذا العمل الذي هو عمل الحج. كذلك لما يترك الإنسان شيئا من الأعمال، على سبيل المثال في الصلاة تسمى التكبيرة تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، وهذا لأنه يحرم على نفسه كل ما يخالف هيئة المصلي، من الاشتغال باللباس، من الاشتغال بسائر ما يشتغل به غير المصلين من حركة وكلام وما إلى ذلك. المقصود أن الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في أعمال الحج والعمرة، هو الدخول في الحج والعمرة. هذه كلمات متقاربة، وإن كان المتخصصون يوجدون فروقا بين هذا وهذا، لكن نحن في المفهوم العام المبسط. ما هو الإحرام؟ هو أن تعقد في قلبك أنك التزمت الآن بأحكام الإحرام من اجتناب المحظورات وفعل المأمورات، لأن الإحرام له مقتضيات، وهي في الجملة نوعان: واجبات تقوم بها وممنوعات تجتنبها. فإذا عقدت قلبك على الالتزام بهذه الواجبات فعلا وبهذه المحرمات اجتنابا وتركا، فقد دخلت في الإحرام. بعد ذلك ينبغي أن يعلم أن الإحرام له سنن وآداب وله أحكام وشعائر ينبغي أن يراعيها المسلم وأن يحرص عليها. فمن سنن الإحرام أن يتقدم الإحرام التجرد من المخيط، ومعنى التجرد من المخيط أي التخلص منه، وذلك بأن لا يلبس لباسا من لباسه المعتاد. وقد جاء في ذلك أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذن الناس بالحج ابتدأهم صلى الله عليه وسلم ببيان الأحكام المتصلة بالحج، فسأله رجل فقال: يا رسول الله، بين لنا اللباس الذي يجتنبه المحرم، أو ما يلبس المحرم، ما الذي يلبسه المحرم؟ هكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب، كما في رواية البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا بعكس ما سأل، هو سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر جوابه على هذا، إنما انتقل إلى بيان ما الذي يمنع منه المحرم، وهو إيحاء وإفهام بأن ما يمنع منه المحرم محدود، وأما ما لا يمنع منه من اللباس فهذا شيء غير محدود. وذلك جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حكمته وبيان اختصاره، لم يذكر ما الذي يلبسه المحرم، إنما بين ما الذي لا يلبسه المحرم حتى يصح إحرامه ويتقي ما يمنع منه. هذا الحديث الشريف بين لنا جملة من المسائل التي تعد أصلا وقاعدة في بيان ما يلبسه المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا في أول الأمر في حديث ابن عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما لا تلبسه المرأة: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بهذا تكون عملية اللباس قد اتضحت وضوحا، لا لبس فيه ولا التباس في حق الرجل وفي حق المرأة. العلماء لما تأملوا في هذه المذكورات، منهم من يعني اتخذ من هذه المذكورات لفظا فقال: يمنع المحرم من لبس المخيط، الحقيقة هذه العبارة ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر لها، يعني ليس هناك نص في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ينص على أن المحرم لا يلبس البرانس، عفوا لا يلبس المخيط، ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس المخيط، إنما هناك نص بيّن فيه جملة من الثياب والملبوسات التي يمتنع منها المحرم. بعض العلماء قال إن هذا الملبوس الذي منع منه هو في الحقيقة يجمعها أنه مخيط، لكن هذه اللفظة سببت إشكال فتوهم كثير من الحجاج ومن المعتمرين ومن المتنسكين أن الحاج ممنوع من لبس ما فيه خياطة، سواء كان ذلك في ردائه وإزاره أو كان ذلك في سائر لباسه، لكن الصحيح أنه لا دليل على تحريم ما فيه خياطة، إنما الممنوع هو لبس ما فصل على البدن من قمص أي ثياب سواء كانت قصيرة أو طويلة، من سراويلات سواء كانت سراويلات التي تلبس تحت الثياب أو ما يشبهها من البنطلونات التي يلبسها الناس وما أشبه ذلك. فالمطلوب من المحرم إذا عقد نيته أن يبادر إلى التجرد من هذا، ولكن الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، لأن لبس الإزار والرداء لباس كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الحج والعمرة، والآن في بعض البلدان يلبسون وزرة، والوزرة هي ما يستر به أسفل البدن، وهذا ليس إحراما لأنهم لا يلتزمون أحكام الإحرام من فعل الواجبات وترك المحظورات والممنوعات. إذن خلاصة حقيقة الإحرام هي الدخول في أحكام الحج والعمرة من فعل ما أمر الله تعالى به فعلا، ومن ترك ما نهى الله تعالى عنه وزجر عنه نهيا. هذه حقيقة الإحرام. والمحطة الثانية التي ننتقل إليها في حلقتنا هذا اليوم هي هذا التقرير الذي بين أيديكم، فلنستمع إليه ونشاهد.
من محظورات الإحرام لبس المخيط وقص الأظافر تقصير الشعر،
شراب الدخان وقص الشعر والإحرام، يعني إذا كان إنه ما هو بالنظامي وزي كده.
بس الشخص أحرم يفترض عليه إنه ما يقص شعره، ما يأخذ شيء من أظافره، ما يقص أظافره. اللهم صل على سيدنا محمد. المجامعة كمان ممنوعة، يعني سب الناس، الأذى للناس، هذه الأشياء المفروض ما يقوم فيها وقت يكون الإنسان محرم ومتجه ليؤدي منسك من مناسك الحج أو العمرة.
محظورات الإحرام طبعا تفسد الإحرام، بيذهب الإنسان إلى الحج ويلتقي بمشاعر الحج والمشاعر المقدسة، فمن محظورات الإحرام حلق العانة والاغتسال ونتف شعر الإبط والتطيب تطيب البدن،
والله أن يكون طبعا الكاشف الرأس والكتف الأيمن، يكون يعني مكشوف الكتف الأيمن.
محظورات الإحرام معروف هو عدم الحلاقة في الأبط، الصيد محرمة برضو، عندك اللهم صل على سيدنا محمد الجماع في الإحرام في الحجة برضو على الذبح. هذا
أحكام. هذا ما سمعناه من كلام إخواننا جزاهم الله خيرا في هذا التقرير. في ما يتصل بهذا التقرير يدور حول قضية محظورات الإحرام، وهي قضية ذات أهمية بالنسبة للحجاج، وذلك أن الإحرام له ممنوعات، وهناك في المحظورات نقطة لابد أن نقف عندها ابتداء، وهي ما الذي يمنع منه المحرم؟ هل هناك ما يمنع منه المحرم؟ نعم، هناك ما يمنع منه المحرم، ويمكن أن نصنفه في الجملة إلى صنفين. الصنف الأول ما يمنع منه المحرم وغير المحرم، يعني هي الممنوعات العامة التي يمنع منها الإنسان ويجب عليه أن يمتنع منها في كل حال وفي كل زمان، محرما كان أو غير محرم. ولهذا يقول الله تعالى تأكيدا لهذا المعنى، وأنه ينبغي أن يحتاط الإنسان في إحرامه، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسأل، هل الفسوق مما أذن الله تعالى به لغير المحرم؟ الجواب لا، الفسوق اسم يندرج تحته كل مخالفة لأمر الله تعالى أو انتهاك لما أمرنا باجتنابه وزجر عنه. إذن أنت مأمور بأن تجتنب في إحرامك ما حرمه الله تعالى عليك في غير الإحرام من الغيبة والنميمة وما يتصل بكل المخالفات الأخرى من ترك الواجبات وانتهاك المحرمات التي حرمها الله تعالى على عباده. هذا معنى عام يجب الاحتياط منه والبعد عنه. الأمر الثاني هو ممنوعات تتعلق بالإحرام خصوصا. طيب لنا أن نقول لماذا لم يذكر العلماء رحمهم الله هذا المعنى العام؟ لم يذكروه لأنه مستصحب ومعلوم وواضح، وقد نص عليه بعضهم فقال أنه يجب على المحرم أن يقوم بالواجبات وأن يترك المحرمات، فذكر هذا بعض أهل العلم. لكن غالب من يذكر محظورات الإحرام يذكر المحظورات الممنوعات المتصلة بالإحرام على وجه الخصوص. والأصل في هذه الممنوعات هو الآية التي ذكرناها في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن يعني دخل والتزم أحكام الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذه أصول يرجع إليها ما يمنع منه المحرم في إحرامه. أضف إلى هذه المذكورات الثلاثة في هذه الآية ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية المباركة ذكر الله جل وعلا فيها جملة من الأحكام المتصلة بما يمنع منه المحرم، فذكر فيها منع حلاق الرأس. الحلاق هو إزالة الشعر بالموس أو ما يعرف الآن بالموس، وإلا فهو في اللغة الفصحى بالموسى، إزالة الشعر بالقص الكلي والإزالة الكلية بالموسى، هذه ممنوع منها المحرم. لماذا؟ لأن المحرم مطلوب من أن يلاحظ هذا النسك بالتقرب إلى الله جل وعلا في نهاية عمله سواء كان حجا أو عمرة بقص أو تقصير. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فجعل الله تعالى من صفات الداخلين في هذا النسك المتعبدين له بحج أو عمرة الحلاق والتقصير، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، فلذلك كان من ما يمنع منه المحرم حلاق الرأس. إذا أردنا أن نعرف ما هي المحظورات، إخواننا في التقرير الذي تفضلوا فيه قبل قليل وشاهدناه نحن وإياكم ذكروا جملة من الممنوعات من الإحرام، لكن لفت نظري كلام أحد أحبابنا الإخوة الذين قال إن المحظورات تفسد الإحرام، والحقيقة أن هذا يعني نوع من الالتباس في الحكم. هذه المحظورات ليس كلها تعود على الإحرام بالإفساد والإبطال، إنما هذه المحظورات تنقص أجر من انتهكها ولم يلتزم بأحكامها، فهي لا تفسد إلا فيما يتصل بالإجماع، فقد ذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا عامة علماء الإسلام أن الجماع إذا وطئ الرجل امرأته في الحج قبل تحلله الأول وفي العمرة قبل فراغه من أعمالها بالتحلل فإنه يفسد حجه وتفسد عمرته، تفسد حجه ويفسد حجه وتفسد عمرته، وعليه يرتب عليه أحكام يطول المقام بذكرها، لكن هو مطالب بالإتيان بعمرة جديدة ومطالب بالإتيان بحج جديد غير هذا الحج مع وجوب تكميل العمرة التي هو فيها والحج الذي هو فيه لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذن يا إخواني ويا أخواتي ليس هذه المحظورات مفسدة في جميع صورها، إنما هي منقصة لأجر أصحابها، فمن تورط في هذه المحظورات فقد فاته وصف الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا من المهم أن نعرف ما الذي يترتب على هذه المحظورات إذا وقع فيها الإنسان. ما هي المحظورات؟ نقولها على وجه الإجمال عدها بعض أهل العلم بتسعة محظورات. المحظور الأول حلق الرأس أو الشعر عموما سواء كان من الرأس أو من سائر البدن، تقليم الأظافر، ذكروا أيضا في ذلك التطيب، لبس المخيط، التطيب في البدن أو في الثياب، ولبس المخيط، ويقصدون بلبس المخيط لبس ما هو مفصل على البدن. ذكروا أيضا الخطبة وعقد النكاح، هذا من محظورات الإحرام، قتل الصيد من محظورات الإحرام، الجماع من محظورات الإحرام وهو أعظم محظورات الإجماع، أعظم محظورات الإحرام، أيضا المباشرة وهو الإنزال والاستمتاع بالنساء دون الجماع، هذا مما يفسد، هذا مما ينقص الأجر وهو من جملة محظورات الإحرام. هذا في الإجمال والاختصار ما ذكره العلماء، وهناك تفريعات وتفصيلات. أيضا لبس ما هو ملاصق للرأس، كان يكون عمامة أو ما أشبه ذلك، هذا من محظورات الإحرام، فتجتمع لنا 9 أنواع من الأمور التي هي من محظورات الإحرام. يجب على المؤمن أن يبعد نفسه عن هذه المحظورات، وأن يحرص على التفادي لها والبعد عنها. ومتى يلتزمها؟ متى يلتزم هذه الأحكام؟ يلتزمها منذ دخوله في الإحرام، منذ شروعه في الدخول في النسك، من مواقيت إن كان أحرم من الميقات، أو من دون المواقيت إن كان ليس من أهل المواقيت، أو من مكة إن كان قد أحرم بها من مكة للحج، فإن الحجاج يحرمون بالحج من مكة إذا كانوا متمتعين وقد تحللوا من عمرتهم. بقي أن نعرج على وجه الإيجاب أن هناك مواقيت للحج والعمرة، مواقيت للإحرام، هذه المواقيت ينبغي مراعاتها والصيانة لها والحرص على أن لا يتجاوزها الإنسان حتى يأتي على الإحرام الذي أمره الله تعالى به. المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في حديث، ذكرها ابن عباس في حديث وابن عمر، هي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة ولأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. واجتهد عمر ووافق اجتهاده ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيت ذات عرق لأهل العراق. هذه 5 مواقيت، جمهور العلماء على أنها مؤقتة، 4 هي قول عامة علماء الأمة أنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في ذات عرق. هذه المواقيت ما فائدتها؟ فائدتها أنه من أتى عليها ينبغي أن يحرم إذا كان مريدا الحج والعمرة، وأما إذا كان لا يريد الحج والعمرة فإنه له أن يجتازها من غير إحرام، ولا يلزمه أن يحرم منها. ومن كان دون هذه المواقيت يحرم من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى العمرة. أهل مكة من أين يحرمون بالعمرة؟ من الحل، يعني يخرجون عن حدود الحرم، يخرجون إلى خارج الحرم ويحرمون. أما في الحج فإنه يجوز لأهل مكة وغيرهم أن يحرموا من داخل مكة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين المقبولين. هذا البرنامج يأتيكم ضمن تلك البرامج المباركة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في جهدها المبارك المبرور في بيان أحكام الحج والعمرة والتنبيهات المتصلة بحجاج بيت الله ضمن التوعية الإسلامية في الحج. أسأل الله أن يبارك في هذه الوزارة وفي الدولة المباركة التي سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف بيت الله تعالى وحجاج بيته الحرام. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.